إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يدور بنا الحديث في هذه الجمعة الطيبة حول ظاهرة من الظواهر التي تصعد علينا وتخبو بين الفينة والأخرى، تخرج علينا وكأنها هي معيار العصر الآن، ثم تتسارع في تهافت سريع حتى تندثر ولا يكاد يسمع لها أحدا إلا إذا كان هناك ثمة مغرض أراد أن يتحدث فيها. هذه الظاهرة التي تسمى الآن بتجديد الدين، تجديد الدين، بدأوا مؤخرا يصعد علينا بمثل هذه الكلمات مرة أخرى، بل وأقول مرات ومرات ومرات، ينادون بالمجددين الذين يجددون الدين. وكنا نظن أن الأمر سيتناقل بين طائفة معينة من الناس، إلا أني فجعت بأن في البيوت نسمع الكلام على تجديد الدين، ولا بد من الكلام على تجديد الدين، ولا بد للدين أن يجدد، ولا بد أن يعلم أن فلان أو علان أو تركستان أحد مجددي هذا الدين. وإذا سألت ماذا تقصد بتجديد الدين، ماذا تقصد من وراء هذه الكلمة، ترى الاختلافات التي الله بها عليم، لأن المصطلح يلقى كما يلقى الحجر في ماء الراكد، فإذا ألقيت حجرا في ماء الراكد دوائر المياه تتسع معك، وهذا هو الغرض الأساسي في انتشار هذه الكلمة. لكن ما وقف أب في بيته ولا امرأة زوجة أم في بيتها لتسأل نفسها ماذا نعني بكلمة تجديد الدين، لأن هناك سؤالان ضروريان عندما نطرح هذا العنوان لابد أن تكون عندنا لهما إجابة: من هو المجدد وفيما يجدد؟ من هو صاحب صفات يليق بأنه يسمح له أن يجدد في الدين؟ وأين يكون عمله في تجديد هذا الدين؟ أم أن الأمر كلأ مباحا، الكل يريد أن يجدد، والكل يريد أن يتكلم في التجديد، والكل يدعي أنه مجدد؟ وليست هذه بالظاهرة التي وردت اليوم، لكنها هي موجودة من سابق، وكانت المشايخ تتصدى لها، بل وأصحاب الأعراف والتقاليد أيضا يتصدرون لهذا الكلام ويتصدون له ويبينون خطأه ومعاندة الدين الذي زعموا أنهم يجددونه. في أيام أحمد شوقي مثلا كانت هذه الظاهرة مرت بهم كما تمر بنا اليوم، وأحمد شوقي لم يعرف عليه أنه شيخا للإسلام، لكنه يلقب بأمير الشعراء. لما لمس في كلامهم أنه نفض للدين لا تجديد له، قال في قصيدته المعروفة: لا تحزون حزو عصابة مفتونة، يجدون كل قديم أمر منكرا، ولو استطاعوا أنكروا في المجامع من مات من آبائهم أو عمرا، من كل ساع في القديم لهدمه، وإذا قدم للبناية قصرا. لأنه علم جيدا أن مراد المتحدث عن هذا التعبير، هذا العنوان، هو هدم للدين لا تجديد له. لأننا إذا سألناه ماذا تعني بهذا العنوان، وقف وصال وجال وتكلم، ولو نطق الحمار لتكلم أفضل منه، لأنه ما يعي ما هو ميزان التجديد، وما ترك الذين يعون أن يتحدثوا في هذا التجديد. نعم، كلنا ننادي بهذا التجديد، وكلنا نقول لا بد حتما أن نجدد، لكن ما هو الذي يتجدد ومن يجدد؟ هذا الذي أبغي أن أتحدث فيه اليوم. الدين صلة بين العبد وبين الرب، تفرض على هذا العبد أمور تسمى واجبات، واجب عليه أن يفعلها. إذا أدى هذه الواجبات بحذافيرها كما أمره الله عز وجل الشارع الحنيف الشارع الكريم كما أمره بذلك، لابد له عند الله من حقوق، هي عبارة عن صلة بين العبد وبين الرب يتبادل فيها الحقوق والواجبات. إن أكملت واجباتك كانت لك عند الله حقوق، وهذا هو الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث معاذ عند مسلم لما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دابته، فسألته: يا رسول الله، ألا من شيء تخبرني به؟ فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم سؤال آخر: أتدري ما حق العباد على الله؟ وفي السؤالين يقول معاذ لنبينا: الله ورسوله أعلم. فأجاب النبي على حق العباد على الله، وحق العباد على الله، وحق الله على عباده بأمرين: حق الله على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن يدخلهم الجنة. حقوق واجبات، أديت العبادة التي طلبت منك كما طلبت، بالطريقة التي طلبت، لا زيادة فيها ولا نقصان، كان حقا على ربك أن يكون لك مكافأة، مكافأة الله عز وجل لك، حقا خالصا لك أن يدخلك الجنة. هذا هو الدين. لما نزل إلى الأرض نزل ليبين للناس الطريق الذي يصلح لهم في تأدية هذه العبادات، هذه الواجبات، فبين نبينا مع إخوانه من الرسل الشريعة والمنهاج الذي يسير عليه العباد لملاقاة رب العباد. فكانت هذه الشريعة وهذا المنهج الذي رسمه نبينا صلى الله عليه وسلم هي عبارة عن قواعد وضوابط يوصل من خلالها العمل إلى الله عز وجل. من خلال هذه الضوابط وتلك الأسس، لا اختراع لنا فيها ولا اختراع لك أنت فيها، فلو زدت فيها أثبتت بزيادتك أن النبي مقصر في تبليغ هذه الزيادة، نقول لك أخطأت، ولو قصرت فيها نقول لك: ما هذا مراد نبيك صلى الله عليه وسلم من التبليغ؟ والله عز وجل لما حكم على نبيه بقوله: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، استشهد النبي ربه بعد نزول آخر آية في كتابه: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كانت شهادة من الله عز وجل لما رفع النبي سبابته إلى السماء يوم عرفة في حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ فنزلت شهادة السماء: اليوم أكملت أتممت ورضيت. كان هذا هو الدين، فلا مجال فيه للزيادة ولا النقصان، الذي ينقص من عمله شيء تدور الدائرة عليه، والذي يزيد فيها شيء تدور أيضا الدائرة عليه، لأنه ادعى أنه مشرع من دون الله عز وجل، والله حكم فقال فلا تجعلوا أنفسكم أندادا لله عز وجل، كما ذكر في سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى لما حدد هذه الأمور بيّن أن هذا الدين هو جملة من هذه القواعد وجملة من هذه الضوابط. ما الذي يتجدد فيها وما الذي ندعو إلى التجديد فيه؟ لأن التجديد هو مواكبة الدين للعصر، وهذا أمر حتمي مفروض، لا بد أن يكون لخطاب هذا الدين خطاب متغير بين كل عصر وعصر، في مكان دون مكان، في عرف على عرف دون عادة، من شخص إلى آخر، فلا بد أن يواكب هذا الخطاب هذه الأمور. كيف يكون هذا؟ نرى أئمتنا سلفا قسموا هذه الضوابط وهذه الأسس إلى قسمين رئيسيين، جملة من أحكام هذا الدين، فقالوا من هذه الأحكام التي يوصل بها عمل الإنسان إلى ربه أحكام ثابتة لا تتغير أبدا، دائما على طول الدوام، ثباتها يصلح لكل زمان ومكان، وأحكام متغيرة تتغير إذا تغير الزمان، وإذا تغير المكان، وإذا تغير العرف، وإذا تغير الشخص، وإذا تغيرت عادة الشخص أيضا تتغير معه هذه الأحكام. فلمسوا أن المجدد عمله في الصنف الثاني للأول، عمل المجدد الذي يجدد هذا الدين لا يأتي فيغير لنا ثوابت ديننا، ولكن يتكلم في متغيراته فقط ليس إلا. ثوابت هذا الدين خمسة أحكام لا سادس لها بإجماع المسلمين. الأحكام العقائدية، العقائد هذه من الثوابت. يقول الإمام الشاطبي مثلا تتمثل هذه الأحكام في سؤال القبر: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ولو وقفنا مع هذه الأسئلة الثلاثة التي يكون فيها الجواب على حالين، إما أن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإما يقول ها لا أدري، على إجابتين متغايرتين متضادتين تماما. ماذا تعني كلمة ربي الله؟ الربوبية التي تقر فيها بأن الله ربك خالقك، أليس من باب أولى أن الذي خلق هذا تصرف له العبادة، يطاع في أمره، يجتنب كل ما نهى عنه، نتقرب إليه في السراء والضراء، أم أننا نعبد الله عز وجل في ضرائنا فقط، كما حكى أيضا: وإذا حل بهم الضر ضل ما يدعون إلا إياه. وأسم هؤلاء كفار مكة الذين كانوا إذا حل بهم ضر يقولون يا الله، وفي غير ذلك نحن في نعم، نحن في ازدياد من النعم، لا نتذكر الله عز وجل إلا إذا ضيق بنا الأمر وضيق بنا الحال. هل هذا يعني كلمة ربي الله؟ لما توقن إيقان تام أن صاحب الربوبية هو الإله الأكبر الأوحد الذي يصرف إليه كل شيء، تعني معنى كلمة الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول ابن عباس في تفسير آية الذاريات هذه مقسم بالله عز وجل: ما وردت كلمة يعبدون في القرآن الكريم إلا وأعني بها يوحدون، أي يفردون الله عز وجل في عبادتهم إياه، لا يفعل الفعل ابتغاء أحدا مع الله عز وجل، يجعل ندا لله سبحانه وتعالى. ونحن مأمورون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ماذا نعلم؟ أن هذا الند لا ينفع نفسه ولا يضر نفسه، بيد أنه لا ينفع غيره ولا يضل غيره، فضلا عن هذا. لكن إذا أقررت بأن الله هو ربك، هو خالقك، هو محييك، هو مميتك، هو رازقك، تصرف أعمالك في السراء والضراء إلى الله عز وجل. بما يكون صرف هذه الأعمال؟ بالسؤال الثاني: دينك الإسلام، أن يكون الطريق الوحيد لله عز وجل هو هذا الدين، فقط ليس إلا، لا أن تخترع أمرا من عندك وتقول هذا أمر صالح يقربنا إلى الله عز وجل، فلماذا لم يبلغ به نبيك؟ أأنت أفضل من نبيك في استحداث أمر جديد، أم أن الأمر واقف على ما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ما قال فزيدوا علي، فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نحن في أيام يحتفل كل المسلمين تقريبا بميلاده رغم الخلاف في تاريخ ميلاده، ومع ذلك يحتفلون به. وإذا سألنا السؤال الثالث، ماذا يعني نبيك هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ قطعة حلوة، المثل الذي كثير من الناس يغضب لما أقول هذا المثل، لما تنتهي قطعة الحلوة من بيتك ماذا يكون صلتك بنبيك؟ أين يكون نبيك من الأصل إذا انتهت هذه العلبة؟ هذا ليس حكما في الحلوى، فالحلوى مباحة طعام الأصل فيه الحل، أما أن تربط هذه الحلوى احتفالك بنبيك، هل نبيك يحق لك أن تحتفل له بقطعة من الحلوى؟ ماذا يعني لك أن محمد صلى الله عليه وسلم حبيبنا هو نبيك؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ماذا فعلت في الأسوة الحسنة؟ إذا سألك نبيك عنها ماذا ستجيب؟ قبل أن يسألك ربك جل وعلا بماذا ستجيب؟ في مسند أحمد بسند جيد وصححه البعض، يتساقط لحم المرء حياء مني يوم القيامة عندما أسأله ألم تكن هذه من سنتي ولم يفعلها؟ ألم تكن هذه من سنتي ولم تفعلها؟ بماذا ستجيب على نبيك الذي أقررت بأن محمد هو نبيك؟ هذه السؤالات الثلاثة هي محط العقائد، محط الأحكام العقائدية، يجمع فيها كل ما يخص بالاعتقاد، لا مجال في ذلك للتجديد أبدا تماما. لم يأتي مجدد ليقول أن الله اثنان أو أن الله عز وجل غير واحد أو تجوز صرف عبادة لله عز وجل وغيره، هذا محال، حاشاه أن يكون هذا موجودا. وإن كان لأن الذين يزعمون بأنهم من المجددين الآن يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بطعن حفاظهم على السنة. كيف تجمع بين الضدين؟ لا أدري. كيف يكون الجمع بين الضدين؟ لا ندري. ينطحون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بزعم التجديد، وصدق أحمد شوقي وصدق أمير الشعراء، لأنهم يجدون كل قديم أمر منكرا. هذه غايتهم، أننا لو رجعنا إلى هذه السنة كنا متخلفون، كنا رجعيون، كنا كذا كنا كذا، مع أن هؤلاء الذين تمسكوا بالسنة فاتحوا الدنيا بأسرها. وما يسمى الآن بعقود النهضة والازدحار بعد أن كانت عقودا للظلام، ويكفي أنهم يسمون تاريخهم الوسطي الذي يزعم الآن في تاريخ أوروبا بأنها فترة الظلام، هكذا يطلقون عليها. وما فتح عليهم من النور من هذا الظلام إلا لما جاء الفتح الإسلامي كما يسمى عندهم، وفتح عليهم الله عز وجل بدخول المسلمين إلى بلادهم، فكانت حضارتهم بهذه الصورة، من تعليم، من طب، من هندسة، من زراعة، من دين، من كل شيء كان في سبيل ديننا، في سبيل نشر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن لما قال أحمد شوقي إذا قدم للبناية قصر، تعالى أنت وقل ماذا تريد، أو وقل كيف نجدد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ترى التقصير بعينه، ترى التقصير بعينه فعلا. إذا قدم للبناية قصر، لأن نهجه ما نهج بناية لكن نهج هدم. هذه الأحكام العقدية، ثم يأتي بعدها الركنيات الفرضية التي لا مجال فيها أن يتكلم مجدد كائنا من كان: شهادة أن لا إله إلا الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت إن استطعت إليه سبيلا. خمس ركنيات أحكامها لا تتجدد، كلها على الوجوب. لا يأتي أحد ويقول أن الصلاة في يوم ما سنة، أو أداء صلاة الجمعة سنة، أو صيام رمضان سنة، أو الحج مع الاستطاعة سنة، كما نسمع كثيرا من الناس. بل خرج علينا من يزعم في التجديد أن يحج الناس إلى جبل الطور كما فعل موسى عليه السلام. مثل هذا لا يرد عليه، لأنه لو رد عليه لأخذ أكبر من حجمه، جاء يجدد في ثابت من ثوابت الدين. أيضا من الأحكام الثوابت التي لا تجديد فيها مقاصد الدين الكلية، مقاصد الدين، ما نزل ديننا إلا ليحفظ لنا خمسة أمور: يحفظ لنا الدين نفسه، ويحفظ لنا النفس من القتل والتشريد، ويحفظ لنا العقل من شرب المخدرات وشرب الخمر وما شاكل، ويحفظ لنا النسل بعقود زواج صحيحة، ويحفظ لنا المال بعقود معاملات صحيحة. فلا يستطيع إنسان أن ينكر هذه المقاصد أو يتكلم في غيرها. فغاية ما تكلم فيه، أيهما يقدم على أيهم؟ هل الدين يقدم على النفس أم النفس تقدم على الدين؟ وجمهور أهل العلم على أن النفس هو يقدم على الدين، لأن نفس قائمة تطلب بأن يقيم الدين، أما لا وجود للنفس فلا وجود للدين من الأصل ابتداء. أيضا الأحكام القطعية المعلومة من الدين بالضرورة، كشرب الخمر، حرمة السرقة، قطع الطريق، هذه الأمور معلومة بمجرد قراءة النصوص، لا يحتاج إنسان أن يجدد فيها أمرا. كما يقال الآن: هذه ليست خمر، هذه مشروبات كحولية، هذا ليس الزنا، هذه ثقافة جنسية، وقعوا تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتجديدهم المزعوم: سيأتي زمان على أمتي يغيرون فيه الأسماء ويسمون الحرام بغير اسمه، ويسمون الحرام بغير اسمه، زعما بأنه تجديد. هذا هو المبغي، هذا هو الابتغاء، هذا هو المرضي. ونختم بهذه الأحكام الخامسة، وهي مقاصد أخلاقنا، الأخلاق التي أمرنا بها شرعنا لا تغيير فيها أبدا. نبينا في حديث الترمذي يقول وصية لأصحابه: اتقوا الله حيثما كنتم، واتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس، ما قال المؤمنين، وخالق الناس بخلق حسن. لأن هذه الأخلاق يشترك فيها كل الناس، لا بد أن يكونوا على أخلاق حسنة. وقديما كانوا يقولوا أمران لا صلة للشرع فيه، ما هما؟ حكم الجوار والأخلاق. حكم الجوار لا يسأل فيها عن مسلم وغير مسلم، وحكم الأخلاق لا يسأل فيها عن مسلم وغير مسلم. بل في سنن ابن ماجة بسند صحيح يقول نبينا: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وفي رواية بالرجل الكافر، لأنه صاحب خلق، فرأى في ديننا ما يمت لخلقه بالحسن فأمر به ونادى به. وشهادات الغرب على نبينا صلى الله عليه وسلم والكلام فيه أكثر من أن تحصى، وأكثر من أن تتكلم فيها إنسان في جمعة، لأنهم رأوا حقا على قلة أخلاقهم التي كانت عندهم أن هذا الرجل من أعظم الناس، كما كتب الذي كتب: الخالدون 100 أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وكان غير مسلم، رجل من دول الغرب، لكنه رأى في هذا الرجل نبينا حبيبنا أنه على أخلاق انسادت، على حد تعبيره في كتابه: انسادت لفلح الكون كله، انسادت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقط. هذه الخمسة أمور، الخمسة أحكام لا تقبل التجديد، ولا يجوز لمجدد أيا كان كعبه في التجديد أو كعبه في العلم أن يتكلم في هذه الخمسة: الأحكام العقائدية، ثم الفرائض الركنية، ثم المقاصد الكلية، ثم القطعيات، الأحكام القطعية، ثم المقاصد الأخلاقية. خمسة أمور لا تجديد فيها ولا كلام فيها، ولا يصوغ لأحد أن يتكلم بتجديد في هذه الخمسة، فأين يقع عمل المجدد؟ في غيرها التي تسمى بالمتغيرات. أنادي على الأب في البيت وعلى الأم في البيت: هل ترضي وهل ترضى بأن يجدد لك أخلاق أبنائك؟ هل ترضى أن يجدد لك مقاصد دينك؟ تتزوج بنتك زواجا عرفيا مثلا بغير زواج صحيح، هذا تجديد، فلماذا نحكم بأن يكون زواجا موثقا توثيقا صحيحا حتى يحافظ على الناس؟ هل ترضى بذلك؟ فلا تردد كلمات كالبغبغاء لا تعي ما ورائها، لكن أعي جيدا هذا الذي يتحدث عن التجديد ماذا يفعل في حياته، فستعلم مراد التجديد من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. ضربت المثل بالتجديد في حفظ النسل بعقد الزواج، لأني أسمع كثير من الناس يتكلمون اليوم إما في حكم الزواج العرفي من ناحية، ولما يريد أن يبرر يأتي بناحية أخرى أن الفقهاء استحدثوا ما يسمى بتوثيق العقود، وهذا أمر حادث. فالأصل في الدين الإجاب والقبول، فلما ترفضون أي شرعيون، لما ترفضون الإجابة والقبول إن كان أصل دينكم يقول بهذا؟ إن كنت حقا تحب هذا الدين وتزعم أنك من أهل هذا الدين وتنشر هذا الدين، فلماذا تأخذ من الدين ما يأتي على هواك وتترك من الدين ما لا يأتي على هواك؟ هل اختزال الدين في كون أن الزواج إجاب وقبول فقط هذا الأمر الذي يرضيك حتى تكون الحالة سداح مداح كما يقال؟ أما لابد من رابط موجود. لما خربت الذمم بدأ العلماء يقرون بمنع خراب الذمم. نحن الآن هذا المثل أضربه مرارا وتكرارا، نوقع على 4 ورقات، في ظهر الورقة وفي ظهر هذه الورقة، في وجهها وظهرها، ونبصم عليها، ومحكمة الأسرة فيها من المخاصمات ما الله بعددها عليم تماما. فما بالكم إن لم تكن هذه الوثيقة موجودة؟ اشترط الفقهاء في بداية القرن الماضي أن يكون شرطا في عقود الزواج توثيقا له، كما خربت الزمن في البيع والشراء، فما كان في البيع والشراء توثيق، لكن اضطررنا إلى هذا التوثيق لخراب زممنا حتى يحل لنا الانتفاع بالمبيع. فإذا اشتريت سيارة وجاء البائع غدا قال ما بعت، ما الذي سيثبت هذا الكلام؟ فالتوثيق أصبح شرطا في العقود وشرطية وجوده في العقد من جراء أعمالنا، من جراء أعمالنا قديما لما كانت الكلمة تمس الرجل حينما يقولها، كان نبينا يقول 3 جدهن جد وهزهن جد، الزواج والطلاق والعتق، 3 عقود كانت تعقد بكلمة، تعقد بكلمة عقد الطلاق، بكلمة عقد الزواج، بكلمة تحرير العبيد. أما الآن فيكتب ويوثق ويبصم ويدعي أن هذا تزوير وهذا غير موجود وهذا كذا وهذا كذا. هذا ليس دخولا في الثوابت، ولكن هذا إثبات للثوابت ليس تجديدا للثابت. فحتى لو وثق عقد وما في رضا وما في ولي نقول عقد باطل رغم توثيقه. لماذا؟ لأن الشروط الشرعية أولا، ثم الشروط الجعلية التي نجعلها أنا وأنت في هذا العقد بعد ذلك. فنتكلم على شرط شرعي الأول، ركن من أركان هذا العقد، هل هناك إجاب وقبول؟ هل هناك ولي على هذا؟ هل هناك إشهار على هذا العقد؟ إذا تم هذا ثم يوثق. أما إن وثق وفقد هذه أحد هذه 3 فلا يسمى عقدا شرعيا أصلا تماما. فلا يستطيع أي مجدد كائنا من كان أن يتكلم في هذه الثوابت. لكن الأحكام التي تتغير من مكان إلى مكان، من عرف إلى عرف، من شخص إلى شخص، يجوز فيها عمل المجتهد، عمل المجتهد الذي قال عنه نبينا إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهم أمر دينهم. اشترط الفقهاء أن يكون المجدد عالم بهذا الدين على قدر يصح له أن يقع تحت قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر، أن يكون من أهل الذكر، لا تأتي بمهندس مع احترامي له ويتكلم في تجديد حكم شرعي. ما صلتك بهذا؟ هذا الكلام المباح الذي أصبح الناس تتكلم في دين الله عز وجل كما تشاء. يأتي إنسان طبيب يتكلم في قال الله وقال رسوله، وإذا تكلمت في صنعته أصبحت أنت الحمار الذي لا تفهم شيئا ولا تفقه شيئا، ولكن يسمح النفس أن يتكلم في غير صنعته. هذا الاعتبار توحيد الصناعات، رغم أن صناعة ديننا وتعليم ديننا من أشرف الصناعات، كما قال علي رضي الله عنه، كما قال علي رضي الله عنه: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن في أصلهم شرف يفاخرون فيه فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ووزن كل امرئ منهم ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. كل العلوم سواسية، إلا أن هناك علم يهدي ويرشدك إلى الهدى، بخلاف أن يكون علم دنيوي تكون مآله إلى الدنيا فقط مع علو شرفه وعلو مكانته والإقرار بذلك. أما العلم الذي يكون معك في آخرتك أيضا مع دنياك يأخذ وينال الشرف العظيم لا محالة. ولهذا اشترطوا أن يكون المجدد في هذا الباب أن يكون على علم بكتاب الله عز وجل، لا أن يحفظ آية أو آيتان أو ثلاثة أو أربعة ولما ينطق أحدها ينطقها خطأ، أو يحفظ حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم أين مراده وكيف ينزل على واقعه، ولا يعلم له باللغة العربية ولا بعلومها، وبعد ذلك يتكلم في أحكام شرعية، هذا يصلح وهذا لا يصلح. من أين هذا؟ إن كانت عائشة رضي الله عنها كما في الحديث لما رأت وهب بن منبه، ومن هو وهب بن منبه؟ أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، كان حبرا من أحبار اليهود فأسلم، رأته وسمعت أنه يتحدث في المسجد بالناسخ والمنسوخ، هذه الآية نسخت هذه، قول النبي هذا نسخ هذا القول، هذا الحكم منسوخ بكذا، فقالت: من أدرك بديننا يا ابن اليهودية؟ هذه ليست سبة ولا شتمة، ولكن إشارة أن هذا الرجل كان على العبرانية بالأمس، كان حخام من اليهودية الكبار بالأمس، لا علم له بالعربية ولا بدلالات العربية ولا بتاريخ نزول الآيات، متى نزلت وكيف نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت، كما كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا هو ديننا، أنت صحابي على العين والرأس، لكن تتحدث في هذا الأمر لابد لنا من وقفة. إن كان ما كان وهب بن منبه أحد الناس اليوم، فماذا تقول له عائشة رضي الله عنها؟ ماذا تقول لطبيب يتكلم في آيات القرآن الكريم ويتكلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقبول وهذا مرفوض، بدعوى أنه صاحب عقل؟ ولو أدراه عقله هذا الخرب أنه خرب لا يستطيع الحكم على نفسه فضلا عن أن يحكم على شرع لسكت من باب أولى ولا تكلم، لكن إذا استطرد في كلامه هرف بما لم يعرف، تكلم بأمور لا عقل له ولا فهم له ولا مجال لفهمها أصلا تماما. هؤلاء هم الذين يفتح لهم مجالات التجديد. أما الشيخ أو العالم الذي هذا أصل دراسته، درسه ويدرسه طوال حياته، هذا ينحى جانبا، لأن هذا يعلم أين يجدد ومتى يجدد. أما الثاني هذا يهدم لا يجدد، إذا قدم للبناية قصرة. فلا نكون كلنا آذان صاغية لدعوة ستهدم ديننا بالكلية، ونقف مع هذا التحديد، نحتاجه نعم نحتاجه، لكن بطريقة معينة وممن يكون له أهلية في هذا الكلام. أما أي إنسان يتكلم في أي شيء لابد لنا فيه من وقفة، ولابد أن نحذر بيوتنا من ذلك، ونسأل أنفسنا: هل هذا ما نريد في بيوتنا؟ إن كان فأنت وبيتك، وإن لم يكن فهذا هو على الصواب. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.